Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الأول من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 5 متظاهرين بطلقات نارية في مليونية 30 يونيو بالخرطوم، وإصابة العشرات في الخرطوم والولايات بالرصاص والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. مظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن الولايات في مليونية 30 يونيو، وتعرض مواكب مدني وبورت سودان للقمع المفرط. كيانات طبية تكشف عن إطلاق الغاز داخل مستشفى ومنع عربة إسعاف وتلوح بالانسحاب من المستشفيات. مقتل 4 أشخاص وحرق قرى في شرق جبل مرة، واعتقالات واستدعاءات في الخرطوم والضعين ونيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 من المتظاهرين بطلقات نارية، 4 منهم في أمدرمان والخامس في الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للشهداء منذ انقلاب 25 أكتوبر إلى 108. وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن عدد كبير من الإصابات وسط المتظاهرين بكل مدن الخرطوم، منها إصابات بالغة الخطورة. وأشار متظاهرون إلى استخدام العائرة النارية وطلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع في الخرطوم وبحر وأم درمان بجانب عدد من مدن الولايات. وأشارت مصادر إلى دحس أحد المتظاهرين بعربة تابعة للشرطة في الخرطوم. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: وقال المكتب الموحد للأطباء أنه رصد عددا من المحاولات لاقتحام المستشفيات بولاية الخرطوم، وأشار إلى تعرض الكوادر الطبية لمضايقات. وحذر مكتب الأطباء الموحد السلطات من المساس بالمرافق الصحية والكوادر الطبية، ولوح بالانسحاب التام من كل المستشفيات دون استثناء. من جانبها قالت لجنة الأطباء المركزية أن السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع بإحدى المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنعت عربة الإسعاف من دخول المستشفى. خرجت مواكب حاشدة في شوارع الخرطوم ومدن الولايات في مليونية 30 يونيو للمطالبة بإسقاط الانقلاب، واستبقت السلطات المواكب بقطع شبكة الانترنت والاتصالات الدولية وإقلاق جميع الكباري في الخرطوم عدا الحلفاية وصوبة. وتمكنت مواكب الخرطوم من تجاوز الحاجز الأمني أمام معمل استياك والدخول إلى شارع القصر على الرغم من القمع الشديد والعنف المفرط. وتعرضت مواكب بحري إلى القمع العنيف أمام كوبري المكنمير أثناء محاولات عبورهم إلى الخرطوم. ووصلت مواكب مختلفة من أحياء أم درمان إلى مقر البرلمان، حيث تعرضت لقمع عنيف وترددت أنباء عن عبور متظاهرين إلى الخرطوم عبر كوبري السلاح الطبي. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص: ولايات انطلقت مواكب حاشدة في مدني بولاية الجزيرة إلى أمانة الحكومة عبر شارع النيل في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الولاية عن عطلة رسمية يوم الخميس في محلية مدني الكبرى بسبب المواكب. وتعرضت مواكب مدني لقمع مفرط مما أدى لإصابات مباشرة بالغاز المسيل للدموع في الرأس وإصابات بطلقات الخرطوش. وأشارت لجان مقاومة مدني إلى تتريس شارع زين وشارع الجمهورية وشارع الحرية واستمرار إطلاق القنابل الصوتية والرصاص الحي حتى وقت متأخر من يوم الخميس. وفي ولاية البحر الأحمر خرجت مظاهرات حاشدة إلى أمانة الحكومة وسط انتشار كثيف من الجيش والشرطة والاحتياط المركزي. وكشفت لجان مقاومة بورت السودان عن تعرض الموكب للقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع ونوهت إلى إطلاق الدوشكة على المتظاهرين في شارع مستشفى الحوادث والجمارك، وأشارت إلى إصابات متعددة وسط المتظاهرين، كما خرجت مظاهرات مماثلة في كادوغلي بجنوب كردفان، القضارف وكسل بشرق السودان، والأبيض بشمال كردفان، ونيالا والزالنجي بدارفور في مليونية 30 يونيو، ودنقل وعطبرة بشمال السودان. وعلى مستوى دول المهجر، نظم ناشطون وقفات احتجاجية في هولندا وسويسرا وفرنسا ودول أخرى تضامنا مع مليونية 30 يونيو. استبقت السلطات مليونية 30 يونيو بحملة اعتقالات واسعة في الخرطوم والولايات، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء آمنة عبد المنعم في العباسية بأم درمان بسبب توزيع بوسترات مليونية 30 يونيو. كما أعلنت تنسيقية لجان المقاومة اعتقال الناشط في لجان المقاومة فتحي يحيى مساء الأربعاء لساعات. وفي ذات السياق أعلنت هيئة محامي دارفور أن نيابة ولاية جنوب دارفور استبقت مليونية 30 يونيو باستدعاء رئيس هيئة محامي دارفور بالولاية ورئيس لجنة تسيير نقابة المحامين المحامي آدم شريف بتهم غير محددة. اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الثلاثاء النازح محمد عمر محمد الشهير بكتورة 60 عام والذي يسكن في معسكر كلمة سنتر 4. وقال يعقوب محمد عبدالله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين أن اعتقال محمد عمر جرى داخل مدينة نيالا في حي تكساس أثناء عمله التجاري، وأشار إلى اعتقال ثلاثة نازحين منذ الانقلاب العسكري. وأدانت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين استهداف النازحين بطريقة منظمة وممنهجة ومرتبة من قبل الأجهزة الأمنية. دعا أربعة نواب في الكونغرس الأمريكي المكون العسكري في السودان إلى التنازل عن السلطة للقادة المدنيين واحترام حقوق حرية التعبير والتظاهر السلمي. وقالوا في بيان أن على قوات الأمن السودانية الامتناع عن استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية واحترام حقوق الشعب السوداني في الدعوة للتغيير دون الخوف من الانتقام. وأكد البيان أن الوقت قد حان لقادة قوات الأمن السوداني للعودة إلى سكناتهم وتسليم السلطة لقيادة مدنية. ودعا البيان الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي للحد من الإفلات من العقاب من خلال فرض عقوبات فردية موجهة إلى قادة قوات الأمن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد الكبير والعام. من جهته عبر رئيس بعثة اليوني تامس عن حزنه على مقتل متظاهر في أم درمان مساء الأربعاء، ودعا في تدوين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء العنف. قالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن أربعة أشخاص من أسرة واحدة قتلوا وتم حرق عدد من القرى في هجوم شنته قوات حكومية على مناطق في شرق جبل مرة يوم الاثنين الماضي. وأشارت الحركة في بيان أن القوات المهاجمة نهبت الممتلكات والمحاصيل الزراعية وعدد كبير من الماشية، وأوضحت أن الأحداث تسببت في نزوح الآلاف إلى الوديان والكهوف وعالي الجبال، حيث يعيشون في ظروف إنسانية بالغة السوء دون غذاء أو دواء أو ماء صالح للشرب. وناشدت المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية الدولية بالتوجه إلى شرق جبل مرة لمساعدة الضحايا بتقديم الخدمات الضرورية على جناح السرعة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت إدارة المحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير أكثر من 80 ألف رأس من الماشية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 24 إلى 28 من شهر 6 بنسبة مناعة تراوحت ما بين 64 إلى 92%. وأوضحت إدارة المحاجر وصحة اللحوم تصدير 56823 رأس من الضان إلى المملكة العربية السعودية، وتصدير 10584 رأس من الضان إلى سلطنة عمان، و11 1118 رأس من الضان و1764 رأس من الأبقار إلى دولة قطر. وأكد الدكتور علي آدم مدير عام المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة بحسب وكالة سونا للأنباء دخول المملكة الأردنية الهاشمية في صادر الماشية، هو نوه إلى اعتماد محجر سواكن البيطري كمحجر نهائي لصادر الماشية إلى الأردن، وذلك لقربه من ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ظلم عمر تحذر أيام أكتوبر تشهد حتى الحياة الماضية تاريخك ما بتتجدد حسيت الحياة الماضية تاريخك ما بتتجدد عهد فساد واستبداد الله لا عاد عهد فساد واستبداد الله لا عاد ردم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر شعبك
راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات. بنحييكم من جنوب دارفور من نيالة، وبنلتقي من خلال هذه الحلقة بواحد من قيادات النازحين، وهو الناشط مهتم بقضايا النازحين الأستاذ حسين الشهير بحسين أبو الشراتي. بشكل عام تقييمك لوضع النازحين شنو من ناحية أمنية من ناحية معيشية، هم حياتهم كيف؟ نحن الآن يعني من 2003 وحتى الآن الناس زي قاعدين في المعسكر.
والله يا أخي فيما يختص ببرنامج الأمن، نحن كنا نعتقد بعد التغيير في 2020 أن ينأم المواطن النازح يعني أمني وسلامة نفسه، ويكون له حرية كافية ويواصل عمله الطبيعي. لكن اتفاجأنا انه وحتى الان الموقف لم تتغير مع الموقف القديم، والدليل على ذلك كرينك نموذجا في حادث لا يتجاوز عن 24 ساعة يموتون فيها 203 شخص وتقريبا 119 يعني من المجرحين. يعني عنوة لذلك الاحداث اللي جرت في مواصل كلمة، تم ضرب الرياضيين أبرياء، والأحداث التي جرت أيضا في ولاية جنوب دارفور بين فلاتة والريزيغات، والأحداث التي جرت في منطقة مجر منطقة الإبادة الجماعية بالذات محلية مجر، إنه حدث إنه أسكري تدلى المأمورية وتقتل وبعد ذلك الدية تدفعها قبيلة الأسكري. فلذلك الأوضاع الأمنية تعبانة جدا جدا والوضع صعب. أول حاجة عندنا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي صعب، المنظمة الآن متوقفة، عندنا مشكلة.
كان يعني قبل أسبوع كان برنامج الغذاء العالمي بقوم بمسح في بعض المعسكرات، يعني رأيك شنو في الخطوة دي؟ هل ممكن تحقق وضعية أفضل للنازحين من خلال حصرهم الدقيق بواسطة برنامج الغذاء العالمي؟
والله يا أخي هو أول حاجة يعني بنشكر المنظمات يعني لأداء واجبهم داخل المعسكرات، لكن وإن لم يكن على الوجه الأكمل، لكن الوضع الحسي حاليا ماشي يعني ما تكفي المواطنين، لأنه قصات نفر يعني في الشهر كامل 3000 جنيه، 3000 جنيه في الشهر كامل قصات شخصي واحد، واضطرابات الأمنية متبادلة عشان المواطن تدلى من المعسكر وتذهب للأعمال.
ما في مواد غذائية؟
مواد غذائية ما في، عندك 3000 بعد ذلك انت تذهب إلى السوق وتشتري ما تشتري، وهل 3000 بالنسبة للشخص واحد هل يكفي إنه شهر كامل بالنسبة للمواطن للفرد؟ إذا كان 3000 ناس بأكل في المطعم وبيفوتوا. فلذلك الوضعية حقيقة صعب جدا جدا، ونحن تكلمنا كثيرا وتكلمنا مع WFV، تكلمنا مع منظمة أوشا، تكلمنا مع عدة منظمات الإنسانية التوعية وغير التوعية العاملة داخل المعسكرات في ولاية دارفور وتحديدا ولاية جنوب دارفور، لكنهم يعني بدون واضح تبعنا الموظفين بيقولوا يا جماعة هذا ما عندنا فقط، هذا ما تملكه المنظمات هنا، فلذلك ما في طريقة إلا المواطن يتطرق للعمل الشاق وكمان بيستهدفه بالسلاح في الطرق والنهب والتهديد والاختطاف والدفع الجزية، الحاجات زي داسي في دارفور دي موجودة.
أبو شراتي كده برضو بنتساءل، إحنا هسي دخلنا في الموسم الزراعي يعني بدايات فصل الأمطار، سنويا النازحين بيطلعوا في الفترة دي للزراعة، توقعاتك شنو للموسم الزراعي خاصة في مايل النازح؟
والله يا خانينا دائما وابدا في كل سنة لنا يعني مشاكل في بداية الموسم الزراعي وفي نهايتها في زمن الحصاد، لكن السنة أسوأ لأنه السنة يعني حصلت في دارفور مشاكل قبلية، الناس صعدت المشكلة من مشكلة بين المجرم أو المؤتدي والمؤتدى عليه، الآن قلبوا لمشكلة إجرام رسميا بالقبليات، فلذلك الآن وضعت الزراعة إذا لم تكن هناك استتاب أمني من قبل قوات اليونيتيمس ومن قبل القوات الحكومية الآن موجودة، معناه السنة الزراعة ما في، والسنة الزراعة ما في معناه السنة المقبل إنه الناس يستقبلوا الجفاف، والآن ما في حاجة الناس بيأكلوا، اضطرابات الأمنية تعبانة، والمشكلة ذات والمواطن تزرع بشنو؟ لأنه هسي فدان إيجار الفدان ب10,000 والمهرات بتاعت الفدان ب20,000، مواطن تقدر تزرع فدان واحد برا من التراب يعني 30,000 ده إيجار والمهرات. طيب المواطن ده بيجد وين عشان يشتغل بجاي يأكل ويشرب ويشتغل بجاي عشان يقدر يوفر لنفسه الزراعة عشان يحصل الحصاد الدرك، ولذلك المواقع صعبة جدا جدا، وعلى الحكومة وعلى المنظمات، على حكومة الأمن لأنه حكومة خلاص هي خلاص أنا بنعتبرها حكومة، لكن الأمن لابد من واجبه قبل المبادرة الناسي ماشي، وأنا رسالتي لها رسالة للحكومة ورسالة لحكومة فولكر حقيقة وعلى المنظمات الإنسانية تبعنا الاتحاد والقيام بكل المجهود عشان يقدر يقف مع المواطن النازح عشان يكفيهم من المجاعة الناسي ماشي ومن الأدرة اللي بتأتيهم بواسطة الزراعة يعني واسطة خروجهم للزراعة.
طيب يعني أنت تكلمت عن أنه داخل المعسكرات حصل مشكلات، ضربت مثل بكرينك بكلمة بعطاش وغيره من الظروف اللي تعرضوا فوق النازحين لتحرشات، طيب وفي نفس الوقت خروج الناس من المعسكرات حتى بغرض الزراعة ده برضو انت هسي قلت فيه، تفتكر انه الوضعية دي كيف بالنسبة للنازحين؟ يعني شنو انت بترى انه مفترض يتم بحق النازحين؟ يعني
والله النازحين حقهم الطبيعي الحماية اولا، وحقهم الطبيعي على المنظمات ان تقوم بدورهم الاكمل انه لمساعدة النازحين، دي حقهم الطبيعي، لكن اما مثلا الامن ما في والاكل ما في، غذاء كل الدواء ما في، كل الحاجات دي ما في، المواطن ده هنا هو يعني بيضطر اضطرار وممكن نقوله بينتهي انتهار، لانه السلاح قدامك والاعتداء قدامك وهو بدله بيزرع وبدله بيشتغل لزول ذاته عشان يقدر ياكل به يعني اولاده، دي عمليه اضطرار. وانا اشوف المساله هسه جاري ما محصور اللي في المعسكرات حتى في المدن، لانه هناك منكوبين داخل المدن والاحياء يعني هم زادوا تعبانين أشد تعب، وهم نازحين تبعنا المناطق كلها لما نزلت وبعدين دخلت المدن وبعدين كمان استغرت في المعسكرات، فلذلك دي معاناة بتاعت كل، فعلى الحكومة أن تقوم بواجب دورها وعلى الأمم المتحدة والمنظمات والإنسان أن تقوم بواجب يعني دورهم تجاه المواطن المنكوب، لأن الوضع حقيقة وضع شاس ووضع كعب، وضع فوق عدم الأمن، وضع فوق المجاعة، وضع فوق يعني أمراض وعدم الدواء، عدم توفير الغذاء المناسب، دي كلها يعني سلبيات تواجه إنسان دارفوري تحديدا النازل الموجود في المواصلات.
طيب أبو الشراتي يعني بتفتكر منو الجهة المسؤولة من الوضع الإنساني اللي انت تكلمت عنه بالنسبة للنازحين؟
أولا أن احنا بنتكلم عن الحكومة في حد ذاته، لأنه مسألة السلام ليست السلام التي وقعت في الورق وانتهت، إنما السلام تنزل على الأرض الواقع حتى تستفيد بهذا السلام المواطن، لأنه مشكلة الأمن وألاقة الحكومة ما شابها مرتبط بالأمن والغذاء، إذا كانت الحكومة السلام التي تم توقيعها في جوبا نزلها في الأرض الواقع. هناك في نزع سلاح بتاع الميليشيات، وهناك في علاقة اجتماعية بين المواطن والمواطنة اللي كانت متنافرة يعني في أحد الحكومة السابق. تلقائيا الاثنين قائد الذين لم يوقعوا على السلام هم يكونوا لهم الرغبة بالنسبة للسلام، لكن أنك توقع مع أحد رفقائك سلام وما تنزل في الأرض الواقع، أول حاجة أدمت يعني التطبيق على الأرض الواقع بنفر المعارضين اللي سامة وقعوا السلام. نمرة اثنين، المواطن بتجد ما تاني ما بكون إنه صغة بالنسبة للزول الواقع السلام وبالنسبة للحكومة وبالنسبة للزول اللي لسه جاية له. إذن المسألة ليست مسألة الجلوس في الطاولات، إنما مسألة في الأرض الواقع. حتى الحكومة لو أراد إنه أن تحسم المشكلة في السودان الوضع ما تحتاج إلى سلام، ما خلاص الناس قالوا تغيير. ما دامت التغيير الحكومة يقوم برعاية مواطنون، المواطن ما يقتل نفسه، المواطن يعني ما ينظلم من قبل المواطن، الحكومة ما تقيم مع المواطن وتحمش المواطن الآخر. إذا كان المواطنين خلاص بيجوا عاش وعايش سلس ما بينهم فيها تحرك يداوز من أجل المواطن، إذا كان المواطن خلاص وجد حقه. عشان كده المشكلة دي كلها متعلق في رغبة الحكومة. ديلق لو عملوا السلام لو الحكومة ما نزلوا في الأرض الواقع ما بنزل. ثانيا، في نقصان ذاته من قبل الأمم المتحدة ومن قبل يعني الضامنين للسلام، لأنك اليوم تطمن السلام وما دار إنه تضغط الجهة عشان يقدر ينزل في الأرض الواقع. السلام الليلة في دارفور أو في أي بقاع بتاع السودان عشان ما تنزل ما بيحتاج للترتيبات الأمنية وما بيحتاج تليفونات، فقط هسه الحكومة الليلة لو وقف أي زول ما يداوس مع زول وأي زول وجروا منه سلاح إنه ممكن يتحاسب يعني مباشرة، ليس هناك من يخرج. المسألة دي كلها ترجع إلى ذمة الحكومة. السلام بتنزل في الأرض الواقع. الجزء الثاني كان دار عديف، الجزء الثاني هسه الشغل الماشي في الخرطوم، المعاناة لسه ماشي في السودان وماشي في دارفور، كل الأطراف جزء منه، الأحزاب السياسية جزء منه، ممكن نقول الحكومة جزء منه، الحركات الموقعة للسلام جزء منه، الحركات الغير موقعة للسلام جزء منه، كل السياسيين الموجودين جزء من الحتة دي. ليه؟ لأنه هناك التنافر السياسيين فيما بينهم عشان ما يضعوا أيديهم فيما بعد، وبعد ذلك يكونوا تأثيرا للحكومة. إذا لم يرد أن يسلم السلطة والناس كلهم بيجوا كتلة واحد خلاص البرنامج بتبقى مدني، لكن إذا هم مختلفين الحكومة بإمكانه أنه يتمادى عشان يحكم الحكم العسكري، لأنه المواطن السياسي والمواطن العادي مثلا نقول السياسيين الموجودين أحزاب السياسية وغيرهم يا أخي هم ما متفقين فيما بعد للعسكر، ودي بيكون مشكلة يعني. عشان كده يعني هدارين أنه الناس كلهم تضع يدينهم فيما بعد وتقدر تنتهي من المسألة دي.
حسين أبو الشراتي الناشط وواحد من قيادات النازحين بدارفور، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف من خلال هذه الحلقة في برنامج أصوات الولايات من جنوب دارفور. شكرا لكم السادة والسيدات، ولا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلافة حسن الشوية، أخصائية تغذية عامة وتغذية علاجية بالولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم عن الوجبة المتوازنة. الوجبة المتوازنة تتكون من العناصر التالية: العنصر الأول والأهم في جهاز المناعي اللي هو البروتين. البروتين أنواعه الموجود في البيض، في اللبن، في السمك، في اللحمة، في العدس، في الفول، في الفاصوليا، في الكبكبة. العنصر الثاني الأساسي هو النشويات. النشويات بأنواعها: الرز، المكرونة، الرغيف، القراصة، الفطير، وأهم حاجة تكون الحبوب غير مكشورة، حبوب كاملة. المثال الثاني له هو برضو كل أنواع البليلة: بليلة قمح، بليلة دخن، بليلة لوبيا. العنصر ده بتدخل فيه الخضروات والفواكه، النشويات، خضروات والفواكه اللي هي بنعتبرها فيها سكر أحادي، بكل أنواع الخضروات، الفلفل، الجزر، العجور، الطماطم إلى آخره، والفواكه الموجودة في السودان كلها، البطيخ، المانجا، الجواف، البلح، الأناناس إذا وجد، ويفضل إنها تكون طبيعية وتكون طازجة. الخضروات والفواكه مهمة جدا لأنها بتمدنا بكل الفيتامينات وبكل الأملاح المعدنية، ودي العنصرين مهمات جدا جدا في بناء الجهاز المناعي، ولازم نركز عليهم كثير بكل أنواعهم. ويفضل مثلا سلطة فواكه أو سلطة متنوعة خضراء مع كل وجبة إذا وجدت. إذا ما وجدت سلطة خضراء بالموجودة، بصل، طماطم، تضيف كل خضرواتك الموجودة وتكون فيها كل الأنواع للألوان، لأن كل الألوان كل لون في الخضروات بديك فيتامين مختلف. العنصر الثالث اللي أنت محتاجه في التغذية بتاعتك اللي هو الدهون غير المشبعة. الدهون غير المشبعة زي زيت الطعام، لكن يفضل كمية بسيطة جدا، يعني في اليوم الحوجة بتاعت الإنسان هي معلقة الطعام الكبيرة دي، معلقة الأكل. العنصر المهم جدا اللي هو الألياف، الألياف الطبيعية اللي هي موجودة في الخضروات والفواكه بأنواع المختلفة، وبرضو موجودة في قشرة الحبوب. عشان كده مهم جدا إننا نأكل الحبوب الكاملة من غير ما نكشرها، زي القمح، زي الذرة، زي الدخن تكون ما مكشورة عشان نستفيد من الألياف بتاعتها. الحاجة الثانية الفائدة الغذائية بتاعت الحبوب كلها موجودة في القشرة بتاعتها. فعشان يكون عندنا وجبة متوازنة لازم نفكر إنه لما نخط صحن قدامنا، الصحن ده نقسمه على 4/4، ربع يكون فيه البروتين بتاعنا، مثلا يكون فيه العدس أو الفول، الربع الثاني فيه العيشة بتاعتنا أو الرز أو المكرونة أو القراصة أو العصيدة، ويفضل إنه ده يكون بحبة كاملة ما مكشورة كلهم. الجزء النص الثاني من الصحن يكون خضروات كاملة، يعني سلطة خضراء. ويس، فإنت إذا أكلت ده كلهم مع بعض بيكون عندك وجبة متكاملة. ومهم جدا تشرب موية كثيرة، واللبن برضو مهم. راديو دبنجا،
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.